بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعدائهم. ذكرنا ثلاثة وجوه على إثبات نظام الشورى، وأنه الإسلام بعد الرحيل، بعد رحيل الرسول الأكرم، حكم نظام الشورى. الدليل الأول كان قائم على أساس مقدمتين: الإنسان مدني يضطر، ومقتضى المدنية لا بد من وجود قانون، ولا بد من وجود حاكم، ولا بد من وجود إدارة. وحيث لا يوجد عندنا مستند للإدارة وللحاكمية إلا الشورى، فالشورى هي الأساس. الدليل الثاني كان عبارة عن سيرة العقلائية القائمة على ماذا؟ على أن الناس تدير شأنها عن طريق الشورى. الدليل الثالث ما ثبت من أن الأصل الأولي هو الولاية على النفس والمال، والولاية على النفس والمال لا يمكن أن تكون إلا عن طريق الشورى. هذه ثلاثة أدلة. ثم بينا ثانيا أن النظرية الشيعية القائلة بضرورة أن يكون ما بعد الرسول الأكرم من تنصيب ومن عصمة ومن ذكر جملة من الخصوصيات، نرى أن هذه النظرية قد تراجعت في زمن الغيبة، إذ أنها في زمن الغيبة تنصلت عن قانون التنصيب وذهبت إلى قانون ما وراء قانون التنصيب، وتنصلت عن قانون العصمة وقالت بقوانين ما وراء العصمة، وتنصلت عن قانون العلم اللدني وقالت بالعلم الاجتهادي. فإن كان ولا بد من الالتزام بإمكان فرض عدم التنصيب في فترة الغيبة، وعدم العصمة في فترة الغيبة، وعدم العلم اللدني الواقع في فترة الغيبة، فليكن بعد رحيل الرسول الأكرم كذلك. حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، إذ لا فرق عندنا بين فترة الرحيل وحيل الرسول الأكرم وبين فترة الغيبة الكبرى، هما على حد سواء، فإما معان نلتزم بالشروط وإما معان نلتزم بعدم الشروط. وما ادعي من أنه في فترة الرحيل الأكرم لم تكن الأمة بلغت مرتبة الكمال العلمي والكمال الفكري والكمال المعنوي والكمال الأخلاقي، بينما الآن بعد مرور هذا الشوط الكبير أن الأمة قد بلغت هذا، فإن الوجدان يكذبه، لأننا نرى بالوجدان أن الأمة بدأت في مرتبة انتكاسها الروحي والمعنوي والثقافي والفكري، فلنا أن ندعي أن الأمة الآن تكاملت عما كان عليه سابقا. هذا تقريبا جو المسألة الذي كنا نتحدث عنها. ما ينبغي أن يقال: أولا، أن أدلة التنصيب أدلة الشورى الثلاثة لا بد من مردها، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني: هل أن في زمن الغيبة تنصلنا أم لم نتنصل؟ هل أننا تنصلنا أم لم تنصل؟ وهل أنه عندما نمر على الأدلة التي ذكرت فيما سبق، الذي كانت أدلة تسعة على ضرورة التنصيب، على ضرورة التنصيب ولا بد من التنصيب، وبين الأدلة الثلاثة التي ذكرت على أنه لا بد من الشورى، فليكن عندنا قراءة مقارنة بين هذه الأدلة التسعة وبين هذه الأدلة الثلاثة، واستظهار الحال وبيان الواقع في هذه المسألة. فمحطات الحديث ثلاثة اليوم، محطات الحديث ثلاثة، ما ذكرت من الأدلة الثلاثة وما يرد عليها. النقطة الثانية، هل تنصلنا عن ركائزنا ومبانينا في زمن الغيبة، وكان هناك تراجع في زمن الغيبة عن المباني، وأن الشيعة بشكل قهرًا تراجعوا عن مبانيهم. والأمر الثالث، فالدراسة مقارنة بين الأدلة التسعة التي تثبت بالعقل ضرورة التنصيب، وبين الأدلة الثلاثة التي ذكرت كأدلة عقلية أو شبه العقلية على ضرورة الشبه. أما ما يترك الأدلة الثلاثة، دليل الأول، سنعيد صياغته الذي قلت، الدليل الأول خاضع لقانون العقل العملي ويمكن أن يصاغ في دائرة العقل العملي وليس في دائرة العقل النظري، كما لا يصاغ في دائرة السير العقلائية وإنما يداخل، نعم هو ليس قانونا للعقل العملي الصرفي، وإنما يرد مرده إلى ماذا؟ إلى قانون العقل العملي في ضمن شمة اجتماعية. حاصل الدليل كان أن الإنسان طبيعة مدنية الطاقة، أن الإنسان يعيش مع الإنسان، أن الإنسان يتكيف، لا أنا أستعين بالإنسان في خبراته وفي إمكانياته وهو يعيش أيضا في ضمن خبراتي وإمكانياتي. هذه المقدمة الأولى، الطبع المدني للإنسان، والطبع المدني للإنسان يستدعي لا محالة فرض قانون، وإلا نقع في الفوضى ونقع في الخلاف ونقع في كذا، فلا بد من فرض قانون، ولا بد من تحكيم قانون، ولا بد من تحكيم حاكم يطبق القانون. هذا صحيح، كله صحيح. خب، هاي المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية التي هو استدل بها والذي نحن نتحفظ فيها، قال: وحيث أن الحاكمية إما وإما وإما، إما أن يكون الحاكم يصل إلى السلطة عن طريق الغلبة والقهر، وإما أن يصل عن طريق الشورى وهي العملية المحبذة، وإما عن طريق التنصيب، والثالث لا دليل عليه، فيتعين الثاني بعد بطلان الأول. كلام أنه أولا ليش الثالث لا دليل عليه؟ ذكرنا هم أدلة عقلية هم أدلة نقلية في سردها العمومي أم في سردها الخصوصي، أن هناك أدلة على ماذا؟ على التنصيب. وسيأتي مني في المحطة الثالثة من الحديث عندما أقارن نحن والخطابات العقلية بقطع النظر عن الخطابات النقلية، نحاول أن نتحاكم إلى المسألة، نجرد أنفسنا عن كل خطاب نقلي، ما هو خطاب لعلي بن أبي طالب ولا أبو غيره، بل عندنا خطابات أدلة الشورى وأمرهم شورى بينهم. بعد أكثر من هذا سنرى وبوضوح جدا أن نظرية الشورى تبتلى بإشكال جوهري عميق جدا جدا جدا، مضافا إلى أن الشارع المقدس لم يثقف على طريقة الشورى، لم يقدم تقنينا وافيا للشورى، وأنما أحال الأمر إلى أمور غامضة، ولم تكن هناك تثقيفية من قبل النبي ولا من قبل الأئمة ولا من قبل أي شخص على نظام الشورى. لو كانت قضية الشورى، لذا نرى أن أبناء العامة عندهم حكاية حقيقية هي صحيحة، أن الإسلام ليس دين كافي وافي شافي. ليش؟ وفق مبانيهم. ليش الإسلام دين شافي؟ لأجل الإسلام ترك الأمة إلى الأهواء نظام شورى. شنو هذا نظام الشورى؟ أهل الحل والعقد، أهل قريش، أهل الأنصار المهاجرين، قائم على أساس الإجماع واتفاق الجميع، أغلبية. زين، إذا كان نظام الشورى هيك راكز عندهم، ليش بعد ذلك الخليفة الأول تنصل عن نظام الشورى؟ ليش الخليفة الثاني تنصل عن نظام الشورى؟ ليش بدأنا ندخل جماعة ونطلع جماعة عشرات بل مئات الاستفهامات ترد على نظرية الشورى. لذا هم لأجل هذا قالوا موضوع الحاكمية السياسية فضلا عن المناصب الأخرى التي تناط للمعصوم تناط للحاكم عفوا. نحن نعتقد أن الإمامة منصب فوق منصب الحاكم السياسي، لكن الآن حتى لو سلمنا أن منصب الإمامة يدخل في سياق الشؤون الحاكم السياسي، مع هذا نحن نرى وبوضوح أن الإسلام لم يكن دينا موفقا في فرض نظرية الحاكم الإسلامي. من هو؟ ما هي خصوصياته؟ ما هي مزاياه؟ كيف يرشح؟ كيف ينتخب؟ كل هذا ما له وجود. نظرية الشورى راح تبتلى بالعقم، نظرية الشورى راح تبتلى بالعقم، ويكفينا عقم هذه النظرية أنها لما أردنا أن ننزلها ونطبقها مرت بمراحل مخجلة في كيفية التطبيق. هذا الأمر الأول. ثم لما نجي ننظر إلى الشورى، هو شنو الشورى؟ خلنا نفهمها. الشورى هو قوة تقوم بدور مو بس تطبيقي، شورى تقوم بدور تطبيقي وبعد وتشريعي، فتكون الحاكمية للأمة، الحاكمية الشرعية للأمة، وأن الأمة تستمد شرعيتها من الأغلبية، بقطع النظر عن أن الأغلبية على طول الخط لم تكن موفقة في إصابتها بالحق. هذا يتنافى مع التوحيد التشريعي. أليس نحن نقول من التوحيد التشريعي؟ نظرية الشورى يعني شنو؟ يعني أن مبدأ الشورى له مصدر التشريع، وأن الأغلبية هي الحاكمة، وأن الشورى أمر بشري. مو شيء الشورى شنو؟ نظام بشري. معطيات الشورى معطيات شنو؟ بشرية، بمقتضى أنه هو نظام بشري المتقوم بأفراده البشرية القائم على أسس بشرية. كيف يمكن إخفاء جهة الشرعية لنظام كله من رأسه إلى جسمه هو بشري، بخلاف نظام الإمامة؟ سبقت عن النظر بعدين كامل ومتامل. نظرية الشيعية شو تقول؟ تقول لا يمكن أن تمس هذه القضية إلا بالإنسان السماوي بكل خصوصياته. سيأتي منا بعد قليل قد لقائل أن يشكل علينا إشكال، هذا إشكال التفتوا على من يقول بالولاية المطلقة للفقيه، أنكم قلتم ببشرية التشريع عندما أنصتم الأمر إلى ولاية الفقيه حيث أعطيتموه زمام الأمور الثلاثة، على فرض أننا نقول بولاية الفقيه. هل ولاية الفقيه هي أيضا ذا لمسة بشرية، أم أن ولاية الفقيه هي ليست ذا لمسة بشرية، وأن هناك فارق جوهري بين نظرية الشورى وبين نظرية ولاية الفقيه؟ لو قلنا أن ولاية الفقيه وتعطى له، يعني حتى نقرب الفكرة لتقريب ولاية الفقيه من نظرية الشورى، من أي جهة نقربها؟ في أنها بشرية، أن اللمسة البشرية واضحة، بعد إخفاء أن الفقيه له مهام هم تنفيذية هم تشريعية هم قضائية، حتى لو قلنا وتنازلنا أن الإمام المعصوم ليس له وظائف أخرى ما وراء هذه الوظائف الثلاثة، وإلا حسب الثابت عندنا أن للمعصوم مهام جسيمة كبيرة أعلى بكثير من المهام الثلاثة، وأن هذه المهام الثلاثة ما هي إلا مهام دنيوية أخروية، وإلا المهام المعنوية والتصرف التكويني وغير ذلك والرعاية المستمرة، وأن الغيب لا يعني انقطاع الرعاية، أن الغيب لا يعني معنى أنه الإمام المعصوم ليس له دور مقوم لحركة البشرية ولحركة المذهب الشيعي. صار كله غضينا النظر عنه وجردنا عن أنفسنا، وأن ما نريد ننطي هالة من القدسية للمعصوم في أن يكون له مدار أوسع من المدارات الثلاثة، أعني مدار الحاكمية ومدار التشريع ومدار القضاء. لو قلنا أنه انحسار مهمة المعصوم بهذا، مع هذا نظرية ولاية الفقيه وإن كان فيها لمسة بشرية لكنها تتفاوت تفاوت تام وتتباين مع نظرية الشورى، ومحض أنها بها جنب بشرية مع فارق سأبينه بشكل واضح أن هناك فارق. لذا هذه الكلمة والذي وردت على لسان بعض أبناء العامة من أنه من مخزيات الدين القول بنظرية ما من أبناء العامة منه من مخزيات الدين القول بنظام الشورى، لأنه هذا بالمعول ضرب للدين وحقيقة الدين وتجريد الدين عن كل خصوصيات الإلهية. نعم، من يرى أن الإسلام دين بشري مصنوع بعقلية رسول الله البشري وقائمة على أسس مادية وبشرية وما اتصال بالسماء، ربما مثل هذا المنحى قد يرى أنه بعد ما كبر مرة الحاكم هو رسول الله البشري، ومرة الحاكم أبو بكر، ومرة الحاكم هذا، ومرة من فد واحد صعلوك من الصعالجة خليجي يزيد خليجي معاوية خليجي، هذول كلهم حاكمين ماكو فرق وكلهم على حد سواء. ولا بد للأمة إما من أمير فاجر وإما من أمير على هذه المباني. كلامنا إحنا ما دي نتكلم على مباني واضحة الفساد والفكر الأموي الموجود عند في صفحات التاريخ، لا أتكلم على مبانينا ولا أتكلم بأسس عقلية مو بأسس نقلية، وما دام نتحاكم إلى الأسس النقلية. إحنا سنأتي ونقول شوف الفرق الجوهري، هذا فرق مهم جوهري. طبعا إحنا عندنا فارقين مهمين أساسيين، أرجو الالتفات إلى هذين الفارقين، لأنه نسمع من هنا ومن هناك بعض المثقفين السطحيين يحاول يقرر فكرة اليوم فكرة النظام الديمقراطي وأنه قريب لنظرية المذهب الشيعي. النقطة الأولى أنا بعدني بالجواب حول الدليل الأول، بس ابتعدت شوية عرفت أن أبين خصوصيات الشورى وخصوصيات ماذا التنصيب. إخوان، صحيح الولي الفقيه ثبتت له المهام الثلاثة على من يقول بذلك، وصحيح أن الإمام المعصوم تنحصر مهمته بالدنيا الثلاثة وليس له مهمات أخرى، سلمنا هذا مبنيين سلمناه، وإن كان في كل منهما إحنا عندنا توقف واضح لكن لو سلمنا. النقطة الجوهرية أن الولي الفقيه يتحرك بيا ثوب كونه نائب عن الإمام، لا يتحرك كونه نائب عن الأمة ويستمد شرعيته من الأمة. من هنا شروط الفقيه من يعينها على وفق نظرية الولاية الفقيه؟ الله لابد يعين، وأن حركة هذه حركة الفقيه ليست حركة استقلالية وإنما هي حركة طولية وتبعية وفي مدار محدد، ليس له الحق أنه شنو يخرج على المدار المحدد. لذا هو صحيح يتحرك بطرق قوة تشريعية، لكن قوة تشريعية مو قوة تشريعية بمعزل عن النصوص الشرعية النصوص السماوية. لذا ولاية الفقيه على فرض تمامها وعلى فرض كل الخصوصيات التي ذكرت هي تبقى منصبا إلهيا وليس منصبا بشريا، وتبقى في أطر المنصب. لذا نحن لا نرى ممانعة بين التوحيد في التشريع والتوحيد في الحاكمية والتوحيد في القضاء وبين القول بولاية الفقيه، يبقى لأنه هذه في طوله مو في عرضه. بينما نظام الشورى المذكور عند الجماعة ليس نظاما قائم على أساس منصب النيابة، هم لم يستلوا منصب النيابة من النبي، هم ما يقولون احنا نواب النبي ولا يقولون نحن نتحرك في مدار، وإنما تمام الأمر هم يقعدون 6-7 نفرات ويتفقون بيناتهم، بل مو 6-100 نفر، مو كل الأمة كل الأمة. لما تسأل انت مشروعيتك شنو يقول الأمة، انت من اكتسبت شرعيتك من الأمة، أما لو اتفقنا أن الأمة كلها أطبقت عليه كل الأمة، أطبقت عليه. لكن بالتالي محورية شرعية من اكتسبها من الأمة. حركت لابد أن تكون حركة علما للأمة، فيراعي مصالح ماذا؟ من يراعي مصالح الأمة. ولما نقول يراعي مصالح الأمة يعني يراعي مصالح الأمة، وإن كانت تلك المصالح مصالح بشرية. أما لما نفترض نائب، النائب ما يتحرك في أفق المصالح البشرية ولا يتحرك في أفق المصالح الدنيوية، ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى أرسل الإنسان في هذه الدنيا لأهداف، وأن ما صدرت من شريعة هي تلبي هذه الأهداف، فلم تكن الأهداف انحسارية دنيوية، بل الأهداف أيضا لها أثرها الأخروي. وهذا الأثر الأخروي مرة نجرب، قلت لك مرة الشريعة افترضت شنو؟ تشريع بشري. شلون عندنا قانون الفرنسي، القانون السويدي، القانون الكذا، عندنا القانون الإسلامي ينظم الحالة البشرية الدنيوية. مرة نفترض أن التشريع الإسلامي مو نظام كسائر الأنظمة البشرية، لأنه جزء من مد نظر ماذا؟ الآخر. هو نظام قوامه قوام أيديولوجي أخروي، صحيح هو راعى المصالح الدنيوية، لكن مو راعى المصالح الدنيوية فحسب، وإنما المصالح الدنيوية في ظل المصالح الأخروية. فإذا كان القانون قانونا دنيويا أخرويا، وأن هناك لمسة أخروية، وأن اللمسة الأخروية لابد أن تصل عبر إرسالات من قبل السماء إلينا، فلا يمكن أن يكون نظام الشورى هو النظام. يعني معنى نظام الشورى تدرون شنو معنى؟ قطع الرسالة عن الله عز وجل وعدم الحركة في ذلك. ولذا رأينا ما رأينا من تبعات هذا النظام فيما بعد، لأنه لا يستخدم على أساس، حتى أن السنة النبوية عطلت بصريح العبارة. السنة مو منعت بس من تدوينها، منع التدوين شيء، ثانيا تعطيلها شيء آخر، كفانا كتاب الله، وتركت مساحة وافرة للحركة الشخصية وللاستحسانات الشخصية في حركة التشريع، فضلا عن حركة القضاء، فضلا عن الحركة التنفيذية. هم التنفيذ كان بشري صرف، هم أن القضاء كان بشري صرف، هم أنه التشريع كان بشري صرف. إذن ما يقال في الدليل الأول من أنه المقدمة الأولى وإن كانت تامة، لكننا نتحفظ في المقدمة الثانية، وذلك لوجهين. تحفظنا في المقدمة الثانية لوجهين، شنو الوجهين؟ الوجه الأول، أولا أكو دليل على التنصيب، شلون تقول ماكو دليل على التنصيب؟ هذا أول كلام، ليش تصادرني؟ اثنين أنه لو ماكو تنصيب بالتالي الشورى الذي أنت تقول بها هي في حد نفسها فيها مفاسد كبرى. طيب ماكو تنصيب، أنا أعطيك ضمان، إذا ماكو تنصيب في الإسلام أنا أقول لك إيش إسلام هم ما أريده، لأنه معنى أن الإسلام دين بشري. تفريغ فكرة التنصيب تلازم لا محالة فكرة البشرية، ونتجه بالنظام البشرية، وإعطاء صفة بشرية للإسلام وانقطاع عنه ماذا؟ عن السماء بالمرة. حتى لو أنه حتى وإن كان هذا ليس بثابت، حتى ولو كانت قضية الشورى نظمت بمنشورات بقوانين منظمة تماما، مع هذا تبقى هي في دائرة البشرية. اللهم إلا أن يقال أنه لا، أنه الشورى كما سأبين في الجواب الثاني، كما سأبين في الجواب الثاني. ثانيا وهو الأهم عندنا، انتبهوا انتبهوا شو راح أقول هذا ثانيا، وهو فارق بين الهوية الشيعية التنصيبية وبين هوية الشورى. إخوان عندما نحن نقول بالتنصيب، التنصيب أمر اعتباري، وقد لقائل يقول الله سبحانه وتعالى مارس الطب والكتب وخلاها على علي بن أبي طالب هيتشي، أو أن علي بن أبي طالب شاف الله عز وجل فيه مؤهلات فنصبه للإمامة هيتشي، أم القضية مدروسة في عوالم سبقت هذا العالم، وأن التنصيب كاشف وليس التنصيب مؤسس. إحنا نظريتنا خلنا نفهمها، نظرية التنصيب مؤسسة للمقام أم أنها كاشفة عن المقام؟ المدعى أنها كاشفة، إحنا الاعتبار الذي نفرضه في التنصيب اعتبار نفس أمري، مو اعتبارا جزافيا، وإنما اعتبار نفس أمري أن علي عليه السلام قبل أن يخلقه الله كانت فيه مؤهلات على غرار ووزان النبوة. فما قلنا في النبوة من أن منصب النبوة الذي أعطاه الله ونصب الرسول الأكرم إليه لم يكن جزافيا ولم يكن تأسيسيا، وإنما كان كشفيا، وإلا لو لم نقل بنظام الكشفية للزم التحفظ في صفات الباري عز وجل والتوقف في صفات الباري. هذا الذي احنا سابقا قلنا، بحث النبوة وبحث الإمامة يستند من بحث صفات الباري عز وجل الفعلية. فإذا نظمنا صفات الباري الفعلية لا بد من القولها، فهي مو قضية يعني غلط واحد يقول أن الشواهد التاريخية أثبتت أن علي بن أبي طالب هو الذي يستحق الإمامة. علي بن أبي طالب إمام قبل أن ينزله الله إلى الأرض، وأن فضائل علي بن أبي طالب فضائل ثابتة في مرتبة سابقة لا أنها ثبتت في عالم الدنيا. نعم عالم الدنيا كاشف عن تلك العوالم، لا أنه عالم الدنيا يؤسس فضيلة لعلي بن أبي طالب، وهذا نقوله في كل إمام ونبي. ونحن في الوقت الذي نلتزم بأن مقام النبوة ومقام الإمامة فيها لمسة اختيارية، كذلك فيها لمسة شنو؟ جبرية، وليست لمسة اختيارية صرفة. غلط. هذا معنى أن علي فاطمة لما ورد هي ليست بشرية وإنما هي إنسية ملكوتية، إشارة إلى البعد. لا نرتضي أن الرسول الأكرم في عالم الدنيا ووعاء الدنيا تكامل فنال مرتبة النبوة، وربما كان مو هو يصير نبي، ربما أبو بكر كان يصير نبي، بس النبي شوية تعب نفسه فصار نبي وذاك مو نبي. قضية مو هيك، قضية أنها هناك عوالم، اصطفاء رباني، اصطفاء إلهي قبل خلق هذا العالم. ولذا مقام النبي يفوق مقام الأنبياء جميعا قبل نشأة النشأة وقبل إيجاد النشأة. ولذا نحن مع مدرسة الكاشفية ولسنا مع يعني التنصيب الكاشفي، وليس عبارة عن التنصيب الجزافي ولا عبارة عن التنصيب التأسيسي، لا هذا ولا هذا، وإنما كاشفي، وهو حق ثابت للإمام وإن لم يرد في حقه التنصيب. بينما الشورى يعني أقصى ما تريد تطيها، إما تطيها بعد اعتباري صرف على غرار ما الآن تنعقد مؤتمرات وتنعقد تجمعات يخلوا لك سيسي ميسي كيسي دول يخلوا لك ياهم رؤساء، هذه تنصيبات اعتبارية. أو إذا مو تنصيب اعتباري نقول أنه شنو تأسيسي، شاف به مؤهلات الآن شهادة الأكاديمية جيدة جدا فانطوها هذه، لا هذا ولا ذا. وهذا نقول بون شاسع بين نظرية التنصيب وبين نظرية الشورى، وأن لا يمكن أن نجعل هذه نعم أكو لمسة بشرية. نحن نسلم أن الرسول الأكرم شنو فيه جنب بشرية، بس مو معنى. أنا سابقا بينت في بحث من البحوث قلت إحنا نعيش بين أزمتين، بين إفراط وتفريط، بين من يرى النبي الأكرم ملكوتي لا بشري، وبين من يسعى في أن يجعله بشري لا ملكوتي. ونحن نعتقد أن النبي الأكرم والأئمة الأطهار فيهم جنب ملكوتية، هذه الجنب الملكوتية لا يمكن أن تصل إليهم عن طريق التكامل. هذا الذي عبرت عنه العصمة، أكو عصمة اختيارية وأكو عصمة شنو قهرية، أكو مرتبة من العصمة هي عصمة قهرية للنبي بمقتضى النبوة بمقتضى المقامات السابقة. نعم هناك مساحة من الحرية هم أيضا معطاة للنبي، من الكلام الفارغ جداً ما نسمعه من بعض أهل العرفان أنه يمكن للعارف أن يتكامل روحيا ويصل إلى مقامات قريبة من مقامات النبي. العارف لو بذل كل ما يمكن من مجهود معنوي ويكان مصيبا في مجهوده المعنوي فهو قطرة في مقابل بحر العصمة، قطرة مع تسامح بالتعبير، يعني هذا التعبير حقيقة أنا أعبر بس للتعليم مو للواقع. فهو قطرة، محي الدين شنو، فلان شنو، ملان من، فإذا ما كانوا قاعدين على سفرة وسرقوا أو أخذوا من تعاليم الرسول أئمة الهدى ما كان لهم أدنى وجود وأدنى اعتبار. كل ما عندهم من كمالات فهي كمالات بالتبع إنما أخذوها عن طريق العترة الطاهرة، وما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، وإن الذي بالذات هو الإمام والنبي الأكرم. وهؤلاء وإن علوا على فرض أنهم علوا، وإن علوا فهم في دائرة الإمكان الفقري وفي دائرة ما بالعرض وفي دائرة أنهم جلسوا على موائد غيرهم ولم يكن لهم القابلية في أن يجلسوا على موائدهم. وكيف يفترض أن يكون لهم موائد ذاتية والحال أنهم وجودات فقرية؟ الحمد لله.